إلا إذا وثق. وأما إذا وثق فليس له أن يمنعه من غزو التطوع ولا من السفر الطويل. وثق بما لا يوثق إما برهن وإما بكفيل أو ضمن. والدين يحل بمعسر أنظره لليسر وخل سبيله في رد عبد الحليف. الدين إذا حل بإنسان معسر لا مال له فإنه يندب ويسن للدائن أن ينظره للعسر. ويجب على رواية. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قراءة أخرى ميسرة كل منهما قراءة عشر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة أظله الله بظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الصحيحين كذلك أن الله عفا عن بعض المسرفين بسبب إنظاره للمعسر. وخل سبيله في الادعاء بعد الحلف. ويخلى سبيله معناها لا يسجن في الادعاء بعد الحلف. إذا ادعى أنه لا شيء عنده وحلف على ذلك أقسم على ذلك فإنه لا يسجن ويطلق سراحه. وهذا مذهب جمهور العلماء أن المعدم لا حبس عليه. ولكن في رواية عن أحمد أنه يمكن للدائن أن يؤاجره على عمل معين يتقاضى منه دينه. والأصل في ذلك هو دليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد لي أي ظلم مطلو لي معناها مطلو لي الواجد الواجد معناها الغني. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وفي رواية لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته والعرض والعقوبة هنا بثرهما سفيان كما في صحيح البخاري قال: أما عرضه فبقوله مطلني فلان، وأما عقوبته فبحبسه. يحبس، هذا هو ما يذهب جمهور العلماء. فدليل الخطأ أن غير الواجد لا يفعل به شيء منها، غير الغني لا يفعل به شيء منها. دليل الخطاب أي مفهوم المخالف. إلا إذا مال له قبل عرف فرده إن لم تبين حجته. إلا إذا عرف له مال قبل ذلك فإنه لا يقبل منه اليمين إلا مع بينته، فرده أي رد يمينه إن لم تبين حجته، معناها تتبين. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه علاة كتبين الخبأ، كتبين الخبأ. إن لم تبين حجته، معناها إن لم تظهر حجته أي دليله وبرهانه على صدق ما قال. أما إذا أتى ببينة وأقسم مع البينة فإنه كذلك يخلى سبيله. وموسر أي غني إن لم يؤدي بينه بعد حلول الأجل يثبت، معناها يسجن، ويثبت بمعنى يسجن. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والأصل في ذلك الحديث الذي رأينا: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وموسر إن لم يؤدي يثبته. ثم قال: وجبر القاضي لسؤل الغرماء ورد إقرارا تصرفا حما. وجبر القاضي لسؤل الغرماء، معناها القاضي إذا سأله الغرماء أن يجبر أن يحجر على مال المدين لأنهم رأوا مثلا أنه لا يفي بدينهم، أو رأوا أنه ربما يؤدي عدم الحجر عليه إلى عدم الوفاء بدينهم، يجبر القاضي أي يحجر على مال المدين، يحجر على مال المدين. وجبر القاضي لسؤل الغرماء، إذا سأله الغرماء، الغرماء أي الدائنون. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة من العلماء، جمهور العلماء، واستدلوا بأحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الحاكم وصححه هو وحديث صحيح، قال كان معاذ شابا، كان معاذ شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك مالا حتى استغرق الدين ماله، فأتى ورماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركوا لأحد شيئا لتركوا معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله وقسمه بين الغرماء حتى بقي معاذ قائم بلا مال. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال رضي الله عنه، ومنها حديث عمر وهو حديث صحيح، قال أما بعد فإن أسيفع شهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج، فدان معرضا، فمن كان له عليه دين فليأتنا فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين الغرماء. فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين الغرماء. فهذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للقاضي أن يجبر لسؤل الغرماء، أي أن يحجر على مال المدين إذا سأل الغرماء ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على أصل المال مطلقا، واستدل في ذلك بما روي عن علي، واستدل كذلك بحديث جابر بن عبد الله في مسلم قال مات أبي، أي استشهد يوم أحد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله أن يشفع لي عند الغرماء حتى يأخذوا مني بستاني أي حائطي، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سآتيك ضحوة، فأتاه ضحا فطاف بنخيله فدعا فيه بالبركة فجذ أي حصد وقطع نخيله ثمر الذي فيه فقضى منه ورماه وبقيت لديه بقي. وكذلك ما ثبت من أن عمر بن الخطاب عندما مات أسيد بن حضير كان عليه دين 10,000 درهم، فدعا عمر غرماء فقبلهم أرضه 4 سنين في مقابل دين، قبلهم أي ألزمهم أن يأخذوا أرضه وينتفعوا بها 4 سنين في مقابل ما يطالبونه به. واستدل كذلك بظاهر حديث الصحيحين لي الواجد يبيح عرضه وعقوبته، فقال أما غير الغني فلا يجوز، فأما هذا الحديث لا، قال فهذا الحديث لا يدل على الجبر على المال لا على حجر المال، وإنما يدل على الحبس فقط حتى يؤدي صاحب المال المال. وكذلك حديث عمر لا يدل على الحجر على أصل المال، وكذلك حديث جابر. نعم. ولكن الصحيح هو مذهب جمهور العلماء لأن هذه الأحاديث ليست نصا في عدم الحجر والجبر، ولأن الجبر على المال أو الحجر عليه فيه ضمان للوفاء بحقوق الغرماء وعدم تضييع هذا المال. ومما استدل به الجمهور ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اشترى ثمارا فخسر فيها فتحمل جراء ذلك دينا كثيرا، فقال تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يجد وفاء لدينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ماله وليس لكم إلا ما وجدتموه. والحديث أخرجه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ورد إقرارا تصرفا حما. ورد إقرارا معناها لا يقبل من المدين بالإقرار بشيء جديد. بالإقرار أنا لا يقبل منه الإقرار بأن هذا المال مثلا ليس له، هذا لا يقبله منه. لو أقر لزيد من الناس أن المال ليس له، أنه لزيد من الناس، هذا لا يقبله القاضي. تصرفا حما معناها يمنعه من التصرف في ماله. يحميه أن يمنعه. نعم. إن حاز مالا لا يفي بالغرمة وبالقضاء قسم بين الخصماء. وهذا طبعا محله إن حاز مالا لا يفي بالغرمة. أما إذا كان ماله يفي بالغرماء والزيادة فإنه يؤدي للغرماء دينهم. إن حاز مالا لا يفي بالغرماء ولا لا يكفي لهم، وذلك استصحابا لظاهر الأحاديث التي ذكرنا، حديث كعب بن مالك وحديث عمر. نعم. وبالقضاء قسم بين الخصماء. بالقضاء معناها يقسمه القاضي بين الخصماء، يبيعه ويقسمه بين الخصماء. بين الخصماء أي بين الدائن. يبدأ كيف يفعل، كيف يتم ذلك؟ يبدأ بالأرش، معناها يبدأ بمن له أرش على المدينة. المدينة مثلا إذا كان جنى على عبد زيد من الناس فإنه يترتب عليه أرش، أي قيمة هذه الجناية. إذا كان مثلا قطع أصبعا منه ترتب عليه قيمة هذه الجناية، أو جرحه أو فعل به فعلا معين عبدا لزيد مثلا من الناس، هذه قيمة هذه الجناية يبدأ بها. أول شيء يبدأ به هو الأرش، يبدأ بالأرش. معناها القاضي يصرف لصاحب العبد المجني عليه، يصرف له الأرش. يبدأ به، يبدأ بالأرش. وللأقل من ثمنه أو أرشه يعطي، معناها يعطي القاضي الأقل من ثمن الثمن العبد أو أرشه. إذا كان أرشه هو الأقل يعطي أرشه، وإذا كان ثمنه هو الأقل يعطي ثمنه. أي نعم، لأن العبد قد يكون ثمنه أقل من ثمن، قد يكون ثمنه أقل من ثمن العصر، وقد يكون أكثر من ثمن العصر، والأغلب أن يكون أكثر من ثمن العصر. يعني يعطيه أقل الأمرين، يعطيه أقل الأمرين، فأقل من الثمن أو العرش. ثمن هذا الرهن، ثم يذني بمن عنده رهن، من عنده شيء معين مرهون رهنه له المدين، لأن إخلاط هذا الرهن سيفيد الغرماء. فمن حاز لرهن فأعطيه الأقل من ثمنه أو دينه، يعطى أيضا الأقل من الثمن، من ثمن الرهن أو الدين. فمثلا رهن له ساعة بألف درهم، وهو يطالبه بثمانمائة درهم، فإنه تدفع له إذا كانت ثمن الساعة مثلا ألف درهم، فإنه تدفع له ثمانمائة درهم وتؤخذ الساعة. وإذا كان ثمن الساعة أقل، إذا كانت الساعة بخمسمائة وهو يطالبه بثمانمائة، فإنه في هذه الحالة كذلك يدفع له ثمن الساعة خمسمائة وتؤخذ الساعة. فمن حاز لرهن فأعطه الأقل من ثمنه أو دينه، واعتبرا صاحبه فيما بقي كالغرماء. اعتبرا صاحب الرهن معناه إذا بقي له شيء من الدين، إذا كان ثمن الرهن أقل من الدين وأعطاه ثمن الرهن، فما بقي له مثلا بقيت له في هذه الصورة 300، هذه يكون فيها كباقي الغرماء. والغرماء كيف يفعل بهم؟ ماذا يفعل بهم؟ وليأخذوا حسب دين لزمة، معناها يأخذوا بالتحاصص، أنا كل منهم يأخذ بحسب نسبته. ما كانت عنده نسبته، كان دينه مثلا بنسبة معينة يأخذ بتلك النسبة، ما كان دينه مثلا بنسبة 50% يأخذ بنسبة 50% مما هو موجود، ما كان دينه بنسبة 5% يأخذ 5% مما هو موجود، ما كان دينه بنسبة 25% يأخذ 25% مما هو موجود إلى آخر. وليأخذوا حسب دين لزمة. ثم قال ثم قال من وجد المبيع عينه بلا زيد ولا نقص أحق مستشهدا. قال من وجد المبيع الدائن الذي وجد مبيعه بلا زيادة وبلا نقصان عند المدين أحق به من غيره من الدائن، من غيره من الغرماء. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سلعته بعينها عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق بها من غيره. وخالف في ذلك بعض العلماء، وهذه المسألة فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال. فيها أربعة أقوال. القول الأول أنه يكون كباقي الغرماء مطلقا، وهو قول أبي حنيفة، قال هو يكون شريكا في المال مع باقي الغرماء بحسب حصصهم. وقال مالك